واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام عليكم حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور الحلقة 24 إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي دين القرود الجزء 11 تقدم الكلام في الحلقات الماضية عن المرجعية الطوسية الشيعية النجفية الذهبية، إنها مرجعية محسن الحكيم، هذه هي المرجعية الشيعية الذهبية بامتياز، على الأقل في الزمان المنحصر ما بين 1901 للميلاد وإلى يومنا هذا، إلى هذه السنة 2025 ميلادي. اطلعتم على جوانب من واقع المرجعية الحكيمية، ولا أريد أن أعيد الكلام. انتقل الكلام بعد ذلك إلى أكبر مرجعية في التاريخ الشيعي منذ بداية الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى بدأت في شهر شعبان سنة 329 للهجرة، منذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا ونحن في سنة 1446 للهجرة، نحن في أواسطها في شهر رجب، لم تمر مرجعية شيعية بحجم وسعة مساحة المرجعية الخوئية، إنها أكبر مرجعية شيعية، ولا زال الكلام بخصوصها. لازلت أقف عند تحليل صدام لشخصية الخوئي، وقد قرأت هذا الكلام من مذكرات أحمد الحسني البغدادي، ومر التعريف بهذا الكتاب. عيوب الخوئي في تحليل صدام لشخصية الخوئي أنه تركي لا فارسي، فالشاه ينظر إلى العنصر التركي بدونية، وحدثتكم عن هذه الجهة، لا أريد أن أعيد الكلام، وكيف أن الخوئي ألقى بكل نفسه وبكل مرجعيته متملقا بين أحضان الشاه، إلى الحد الذي ربط نفسه ككلب بحسب تعابيره، فهو الذي قال لزوجة الشاه أن يقوم الشاه بربط عمائمهم إلى فوهات بنادق جنوده، إنها طريقة كلابية واضحة، هذا هو تملق الكلاب. ثم ماذا قال صدام عن الخوئي؟ إنه يخاف من أقل واحد له صلة بالدولة، وحدثتكم عن ردة فعله من صيحة طه الجزراوي حينما صاح به لما كان في بيت علي البهشتي أيام الانتفاضة الشعبانية. وماذا كان من حاله حينما التقى بصدام. حديث الشخاخ والشخاخ. الشخاخ جمع لشخ وهو حدث الشخ، والشخاخ جمع لشخة، فشخة تجمع على شخات وشخاخ. إنه حديث الشخاخ والشخاخ، هذه مرجعيتنا العظيمة، مرجعية الإمام الخوئي. بعض المراجع من تلامذته يقولون عنه من أنه أعلم مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى. هذا هو الهراء الذي نعرفه، الذي يضرطون به من أفواههم، وإلا لا حقيقة لكل هذا الكلام. إنه يخاف من أقل واحد له صلة بالدولة، فكيف إذا التقى معه أعلى سلم في القيادة؟ فإنه سيخرج ما في مثانته وربما ما في أمعائه في ثيابه. إنه لم يكن من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهذا الموضوع حدثتكم عنه، لا أريد أن أعيد الكلام بخصوصه. إذا أردتم التفصيل فعودوا إلى مواطن الحلقات المفصلة في هذا الموضوع من برامجي المتقدمة. ومنها من عيوب الخوئي بحسب تحليل صدام لشخصية الخوئي، ومنها الطعن في سلوكياته الأخلاقية، في سلوكياته هو، وهذا باب واسع، هذا باب واسع. قد تحدثت عن جانب من سلوكياته الأخلاقية في برامجي السابقة. الرجل كان يستسهل الكذب، يكذب حتى في فتاواه، يكذب على مقلديه في فتاواه، وجئتكم بأمثلة من ذلك. هذا الكلام أنا لا أطلقه بصورة جزافية، هناك حقائق على أرض الواقع. لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا الموضوع، إنما سأأخذ لكم مثالا عمليا وواقعيا ومهما جدا. علاقته بمحمد باقر الصدر، محمد باقر الصدر يعتبر من تلاميذه، وكان لمحمد باقر الصدر من وجود مرجعي في النجف معاصر للخوئي. حكاية مرجعية محمد باقر الصدر لا أريد أن أخوض في تفاصيلها، إنما أسلط الضوء على علاقة الخوئي بمحمد باقر الصدر كي نتلمس مدى سوء سلوكه الأخلاقي. أتحدث عن الخوئي، مع أن الخوئي كان يظهر أمام الناس احترام محمد باقر الصدر حينما كان يزوره، لكن على المستوى العملي تعالوا كي نستكشف سلوك الخوئي مع محمد باقر الصدر. البعثيون بعد أن احتجزوا محمد باقر الصدر في بيته، وحكايته مفصلة ولا أريد أن أخوض فيها. البعثيون ميالون لإعدامه والخلاص منه، لأنه شخص ليس مرغوبا فيه من جهة ارتباطه بحزب الدعوة، ومن جهة ما أظهره من علاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، ومن جهة نشاط سياسي يرتبط به ويرتبط بتلامذته وبالذين حوله، فلم يكن بشخصية محببة عند البعثيين. لكن البعثيين كانوا يحسبون حسابا بدرجة ما للآثار التي تترتب على إعدامه، ولذا فإنهم فرضوا عليه إقامة جبرية عليه وعلى أسرته في بيته، وهم يراقبون الأوضاع في النجف، حتى أخذوا الضوء الأخضر من الخوئ نفسه في إعدام محمد باقر الصدر. الضوء الأخضر أخذوه من الخوئي، من الخوئي، وهذا ما هو بكلام أقوله هكذا من دون وثائق. محمد رضا النعماني، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو محمد رضا النعماني، من تلامذة وأعوان محمد باقر الصدر، وهو حي يرزق، حي يرزق، يخرج على الفضائيات، له من الأحاديث واللقاءات ما هو متوفر على الشبكة العنكبوتية، يمكنكم أن تطلعوا على ذلك. هذا الرجل كان ملازما لمحمد باقر الصدر أيام احتجازه في بيته، كان يعيش معه في البيت، رافقه، وبعد ذلك خرج من العراق بعد أن أعدم محمد باقر الصدر، ذهب إلى إيران، والآن يتواجد هو في العراق. عنده كتاب لم يكشف فيه كل الحقائق، ولكنه كتاب مهم، الشهيد الصدر، سنوات المحنة وأيام الحصار، عرض لسيرته الذاتية ومسيرته السياسية والجهادية. محمد رضا النعماني، هذه الطبعة الثانية، 1997 ميلادي، إنها طبعة إسماعيليان، قم المقدس، صفحة 127. الرجل معروف وهو حي يرزق ولم يكذبه أحد فيما ذكر في هذا الكتاب أو ما ذكره في أحاديثه ولقاءاته. صفحة 127 يتحدث عن محمد باقر الصدر: بلغه أن أحد أبناء المراجع قال لمدير أمن النجف: ماذا تنتظرون بالصدر؟ هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعدمونه؟ هذا هو جمال الخوئي. صحيح أنه لم يذكر اسمه في الكتاب، ولكنه تحدث مع مؤلفين آخرين وذكروا الحكاية، وهؤلاء المؤلفون موجودون أحياء، وسأعرض لكم صورهم وماذا قالوا في كتبهم، فضلا عن أن المعلومة نحن في أجواء الحوزة العراقية نعرفها. نحن جميعا الذين كنا في إيران في أجواء الحوزة العراقية في مدينة قم كنا نعرف هذا الأمر، كنا نعرف هذا الموضوع، وكان الأمر شائعا إلى درجة لما جاء جمال الخوئي إلى إيران وعاتبه بعض المعممين على موقفه هذا، لم ينكر الرجل لأنه لم يكن خائفا من شيء. قال: كنا مشتبهين في نظرتنا للبعثي. لم ينكر الرجل. فجمال الخوئي كان معروفا بحقده الشديد على الخميني وبحقده الشديد على محمد باقر الصدر، وهو يفتخر بهذا حينما كان في النجف، يفتخر بهذا أمام طلاب الحوزة وأمام البعثيين ورجال المخابرات والأمن من أصدقائه، ولطالما كان يقيم لهم الليالي الحمراء الولائم، ولائم البعثيين وولائم رجال الأمن لا يمكن أن تخلو من النساء ومن شرب الخمور، على الأقل لا يمكن أن تخلو من شرب الخمور. وهؤلاء جمال الخوئي وأمثاله كانوا يوفرون هذه الولائم لأصدقائهم البعثيين، وهذا الأمر معروف عند كثيرين، معروف عند كثيرين بالضبط مثلما يفعل السياسيون الشيعة المتدينون في الأحزاب الشيعية الدينية. إنهم يفعلون هذا وفعلوه مع ضباط الجيش الأمريكي في العراق، يقدمون لهم الهدايا من أفضل أنواع الخمور، ويقيمون لهم الليالي الحمراء، وهذا الأمر يعرفه كثيرون، يخرجون على الشاشات ينتقدون الأمريكان، ولكن على مستوى العلاقات الشخصية فإن الأمور كانت تجري بهذه الطريقة وأمثالها. أعود إلى ما كتبه محمد رضا النعماني. بلغ محمد باقر الصدر أن أحد أبناء المراجع قال لمدير أمن النجف: ماذا تنتظرون بالصدر؟ هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعدمونه؟ ووضع نقاطا، وهذا معروف، يعني أن الحكاية ليست كاملة، هناك تكملة للحكاية. الرجل كتب هذا الكتاب في مدينة قم في أجواء التسعينات، وكانت الأجواء خانقة، كانت الأجواء خانقة فيما يرتبط بما عليه المعارضة العراقية، وما عليه العلاقات بين الإيرانيين الخمينيين والإيرانيين الخوئيين. الأجواء كانت خانقة، وخصوصا في أجواء المعارضة العراقية. عملية التسقيط تشتغل ليل نهار، وعملية التخوين تشتغل من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح. في مثل هذه الأجواء كتب هذا الرجل كتابه، ولذا وضع نقاطا، يعني أن الحكاية لها تكملة، لأنه تحدث هنا عن ابن أحد المراجع يقول لمدير أمن النجف: لماذا لا تعدمون محمد باقر الصدر؟ هذا ما جاء في كتاب محمد رضا النعماني. هذا كتاب آخر: الشهيد الصدر بين أزمة التأريخ وذمة المؤرخين، لكاتب عراقي، إنه مختار الأسدي، رجاء اعرض لنا صورته. هذا هو مختار الأسدي، كاتب عراقي إسلامي وسياسي أيضا، معروف في الأوساط السياسية الحكيمية. الكتاب الذي بين يدي طبعته الأولى 1997 للميلاد، إنها مطبعة ستارة قم المقدسة. صفحة 169، نقل الحكاية نفسها التي أوردها محمد رضا النعماني في كتابه، فلا أحتاج إلى قراءتها مرة ثانية لأنني قرأتها عليكم. ولكن في الحاشية صفحة 170، في الحاشية صفحة 170 يقول: كما نقل ذلك الشيخ النعماني بحديث خاص. ماذا نقل الشيخ النعماني بحديث خاص؟ أكمل الحكاية. فما هي تكملة الحكاية؟ والأكثر مرارة أن كلمة هذا الابن لمدير أمن النجف الأشراف قيلت بحضور والده ولم يعلق الوالد، قيلت بحضور الخوئي. صحيح أن الكلام هنا لم يذكر فيه اسم الخوئي، هناك إرهاب فكري عندنا في الأوساط الشيعية الدينية، إرهاب فكري لا مثيل له في أي مكان آخر، في النجف، في قم هناك إرهاب فكري، إرهاب فكري. ربما الأجواء في قم تختلف بدرجة من الدرجات عن أجواء النجف، لكن الإرهاب القاتل في النجف هناك إرهاب فكري، وهذا الإرهاب موجود في كل الساحات الشيعية. الواقعة حقيقية. جمال الخوئي يقول لمدير أمن النجف وهو المجرم الأول في النجف الذي يمثل الإجرام الصدامي البعثي، يقول له بمحضر أبيه، بمحضر الخوئي، بمسمع ومرأى من الخوئي: ماذا تريدون؟ أتريدون أن يكون محمد باقر الصدر خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعدمونه؟ والخوئي جالس ولم ينبس ببنت شفة ولم يتغير حاله ولم يعاتب ولده بعد ذلك. صحيح أن الخوئي جبان إلى حد بعيد، وربما خاف من الاعتراض على ولده من مدير أمن النجف، لكنه لم يعاتب ولده بعد ذلك. وبالمناسبة الذين كانوا في بيت الخوئي يقولون من أن الأمر تكرر أكثر من مرة. قطعا مدير أمن النجف ما إن سمع بهذا الكلام كتب تقريرا إلى بغداد، إلى صدام، إنه ضوء أخضر في أقوى درجاته لإعدام محمد باقر الصدر. والأكثر مرارة أن كلمة هذا الابن لمدير أمن النجف الأشرف قيلت بحضور والده، ولم يعلق الوالد شيئا كما نقل ذلك الشيخ النعماني بحديث خاص. وماذا بعد؟ هذه موسوعة محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، لأحمد عبد الله أبي زيد العاملي. الطبعة طبعة دار العارف للمطبوعات، بيروت لبنان. هذا هو الجزء الثالث. رجاء اعرضوا لنا صورة المؤلف، وهذا هو أحمد عبد الله العاملي مؤلف هذه الموسوعة، وهو حي يرزق، حي يرزق. أنا أتعمد إظهار الصور كي تعرفوا أنني أتحدث عن أشخاص حقيقيين وعن شخصيات معروفة في الوسط الشيعي، موجودون يتحركون على الأرض، كتبهم موجودة، لم يعترض أحد على كتبهم، ولم يكذب أحد ما جاء فيما سطروه وكتبوه. صفحة 129 نقل الحادثة نفسها، ولكنه ذكر اسم الخوئي. وبلغه، بلغ محمد باقر الصدر ذات مرة أن السيد جمال الدين الخوئي قال لمدير أمن النجف وعلى الطريقة النصبية أن السيد جمال الدين الخوئي رحمه الله، رحم الله القاتل والمقتول، رضي الله تعالى عن معاوية ورضي الله تعالى عن علي، هكذا يقولون. وبلغه ذات مرة أن السيد جمال الدين الخوئي رحمه الله قال لمدير أمن النجف: ماذا تنتظرون بالصدر؟ هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعدمونه؟ ولم يعلق السيد الخوئي الوالد رحمه الله على ذلك بشيء. في الحاشية الرابعة من حديث خاص للشيخ محمد رضا النعماني مع الأستاذ مختار الأسدي، وفي الحاشية السادسة ماذا يقول هذا الشاهد الأول مختار الأسدي، والشاهد الثاني في الحاشية السادسة المؤلف أحمد عبد الله العاملي يقول: حدثني بذلك الشيخ محمد رضا النعماني بتأريخ 21/3/2005 للميلاد، حدثه بهذه التفاصيل. وهؤلاء كلهم موجودون، يسيرون على الأرض، لا زالوا أحياء، هذه كتبهم وهذه الحقائق، ولم يكذب أحد هذه الحقائق، مع أننا نعرف أن التفاصيل هذه وهناك ما هو أقبح منها وأقذر منها موجود على الأرض، لكنني التزمت بطريقة في برامجي أن أوثق لكم من المصادر ومن الأشخاص ومن الشهود وبالفيديوهات بقدر ما أستطيع، وإلا فأنا لا أحتاج هذه الكتب لأنني على علم بهذه التفاصيل وعلى علم بما هو أقذر من ذلك. هذه القضية نحن في أجوائنا الحوزوية العراقية من جيلي ومن الجيل الذي سبقني نعرفها جيدا كما نعرف أصابعنا، كما نعرف أيدينا. هذا كتاب لنفس صاحب هذه المذكرات، إنه أحمد الحسني البغدادي، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو أحمد الحسني البغدادي من علماء النجف، حي يرزق، إنه يعيش في النجف. صحيح أنه من العلماء المغضوب عليهم من قبل المرجعية السيستانية، لكنه موجود يتحرك على الأرض. وهذا كتاب له عنوانه: إيران والعراق أسرار وقضايا. هذه الطبعة هي الطبعة الشرعية الأولى 2020 للميلاد، دار إحياء تراث الإمام البغدادي، هو يشير إلى جده، الإمام البغدادي جده، إنه محمد الحسني البغدادي، مرت الإشارة إليه في الحلقات الماضية. دار إحياء تراث الإمام البغدادي النجف العراق، هدية مكتبي سماحة آية الله العظمى السيد أحمد الحسني البغدادي النجف الأشرف. في الصفحة 85 يقول أحمد الحسني البغدادي: زرت السيد جعفر الصدر حينما كان في إيران في مدينة قم. محمد الصدر الذي كان مرجعا في العراق حاول أن يخرج نفسه من حدود العراق، فأرسل ابن محمد باقر الصدر، وكانت خطوة ذكية كي يفتح له مكتبا لمرجعيته في قم. وحاول جعفر الصدر ذلك ولكن المكتب أغلق. جعفر الصدر حاليا هو سفير جمهورية العراق هنا في المملكة المتحدة في لندن، في هذه المدينة التي أحدثكم منها. رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو جعفر الصدر الذي يتحدث عنه أحمد الحسني البغدادي. أعود إلى ما قال. يقول: قطعا في ذلك الوقت كان جعفر الصدر معمما حينما كان في قم. زرت السيد جعفر الصدر قبل أن أغادر إيران متوجها إلى دمشق، ورأيت الجالسين في مجلسه هم السيد حسين هادي الصدر هو غير السيد حسين الموجود في مدينة الكاظمية. الموجود في مدينة الكاظمية هو حسين ابن إسماعيل الصدر، وإسماعيل الصدر هو شقيق محمد باقر الصدر. أما حسين هادي الصدر الذي كان يعيش هنا في مدينة لندن وبعد ذلك رجع إلى العراق. ورأيت الجالسين في مجلسه هم السيد حسين هادي الصدر والشيخ حسين المؤيد الذي صار وهابيا وبعد ذلك رجع فصار علمانيا، فهو علماني الآن في الأردن، والذي كان من أساتذة حوزة قم، وهو ابن أخت حسين هادي الصدر. وابن خالتي عمار الحكيم، ولذا فإن عمار الحكيم عين ولده علي مسؤولا عاما على المؤسسات الإعلامية في العراق. على أي حال، الجالسون حسين هادي الصدر وحسين المؤيد والشيخ محمد رضا النعماني الذي كنت أحدثكم عنه قبل قليل، وكان يصحبني الشيخ فارس حسين أبو صابع الجشعمي. وبعد أن استقر بنا المقام وجهت للسيد جعفر الصدر سؤالا محرجا لم يكن في خلده إطلاقا، ألا وهو: من قتل والدك الفقيه العنيد؟ هكذا جاء مطبوعا: من قتل والدك الفقيه العنيد؟ هل صدام حسين المجيد أم أبو القاسم الخوئي؟ سؤال منطقي، سؤال منطقي، لأن الذي أعطى الضوء الأخضر لإعدام محمد باقر الصدر هو الخوئي. والخوئي بدأت علامات التعجب والاستغراب على وجهه ووجوه الجالسين، ولم يرد علي الصدر، وأخذ الصمت المطبق إلى آخر ما جاء في كلام المؤلف. فهذا السؤال إنما طرح نفسه بحسب الواقع، والجالسون بأجمعهم كانوا يعرفون من أن قاتل محمد باقر الصدر هو الخوئي، لأنه هو الذي أعطى الضوء الأخضر لصدام حسين. صدام حسين كان مباشرا لقتل محمد باقر الصدر، لكن الضوء الأخضر أخذ من الخوئي شخصيا. هذه حقائق جرت على الأرض، وليس هناك من أحد يكذبها. هؤلاء المراجع لا يوجد عندهم حد يقفون عنده، فالخوئي رأى في محمد باقر الصدر مزاحما له في مرجعيته، وها هو جمال الخوئي يطالب بإعدامه، فلماذا يرفض الخوئي؟ والخوئي يعرف جيدا من أن مدير أمن النجف سينقل الخبر ما إن يكون خارج بيت الخوئي، سينقل الخبر إلى صدام. هذا الأمر ما هو بسر ولا هو بشيء خفي على الخوئي. نحن لا نستغرب من هذه العقلية. حسن الكشميري في كتابه محنة الهروب من الواقع صفحة 203 بشكل سريع تحدث على المنبر في الحسينية النجفية سنة 1986 للميلاد، تحدث عن قضية الأخماس وكيف أن التصرف فيها ليس صحيحا، وهذا حديث مشهود ومعروف لحسن الكشميري على منبر الحسينية النجفية. كانت جرأة لا يتمتع بها أحد من المعممين، كانت جرأة واضحة من حسن الكشميري. على أي حال، كلامه أحدث الضوضاء في الأوساط القمية، في الأوساط العربية والأوساط الفارسية والأوساط الإيرانية. أنا كنت هناك أعيش في ذلك الوقت، والذين كانوا موجودين في ذلك الوقت ولا زالوا أحياء يتذكرون هذه الواقعة. أنا لا أريد أن أتحدث عن الواقعة، وإنما أنقل ما نقله حسن الكشميري من أن أحد أبناء المرجعية من لندن، هو يشير إلى مجيد الخوئي، لم يذكر اسمه، وإنما قال: وبتلك الليلة، إنها الليلة التي تحدث فيها على المنبر بخصوص موضوع الأخماس، وبتلك الليلة وفي وقت متأخر اتصل بي على الهاتف من لندن أحد أبناء المرجعية وهو مراهق، يعني أنه كان شابا نزخا. هو يشير إلى مجيد الخوئي، حيث أنا أكبر منه سنا 15 عاما، وقال لي مهددا بالحرف الواحد: أقتلك كما تقتل البزونة في الشارع، أقتلك مثل ما تقتل البزونة. والبزونة اسم عراقي للهر. الغريب هنا، الغريب هنا مجيد الخوئي هدد حسن الكشميري بأنه سيقتله كما تقتل البزونة في الشارع. هذه ظاهرة سيئة موجودة في العراق. من جملة ما يلعب به الأطفال الصغار في الشارع، إذا ما رأوا هرة يجتمعون حولها ويبدأون بضربها بمختلف الوسائل حتى تموت، يعذبونها تعذيبا شديدا. هذه الظاهرة السيئة موجودة في العراق في مختلف مناطقه. فمجيد الخوئي، عبد المجيد الخوئي، يشير إلى هذه القضية من أنه سيقتل حسن الكشميري مثلما تقتل البزونة في الشارع وبطريقة التعذيب. الغريب أن الرجل هو قد قتل بهذه الطريقة. فعبد المجيد الخوئي قتل بطريقة قتل البزونة في الشارع. لابد أن تعرفوا من أنه حاول اللجوء إلى بيت السيستاني حينما اشتدت عليه الوطأة، لكنهم منعوه، وهذه حكاية لها تفصيلها. هذا هو المسار المرجعي. حينما لجأ إلى بيت السيستاني منعوه من الدخول. وهذا الموضوع يعرفه النجفيون ويعرفه السياسيون. تحدثت عنه فيما سلف في البرامج السابقة، لا أريد أن أعيد الكلام. هذه أجواء المرجعية الشيعية، وهذا الأمر ليس خاصا بمرجعية الخوئي، هذا الأمر موجود على طول الخط وله أمثلة متكررة، لكن كلامي في هذه الحلقة عن مرجعية الخوئي وعن هذه النقطة بالذات، عن سلوكياته الأخلاقية. هذا سلوك إجرامي، سلوك أخلاقي إجرامي من الطراز الأول. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا دارئ يا باذخ يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي سبحانك يا لا. يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدرك سبحانك يا
وهناك ما يؤكد ما ذكرته لكم بخصوص أن الخوئي هو الذي أعطى الضوء الأخضر للبعثيين لأجل أن يعدموا محمد باقر الصدر. هناك ما يؤكد هذا، وهذا الأمر نحن نعرفه في الحوزة العراقية. أتحدث عن أبناء جيلي وأبناء الجيل الذي سبقني، فإننا جميعا نعرف هذه الحقيقة، خصوصا نحن الذين كنا في المعارضة العراقية الشيعية الدينية. هذا الأمر كنا نعرفه جميعا. أما في النجف فهذا أمر معروف، معروف بين أصحاب العمائم وبين وجهاء النجف. جرت محاولات عديدة من أطراف عديدة ومن شخصيات عديدة، وهذا الموضوع تحدثت عنه بالتفصيل في برامجي السابقة. جرت محاولات عديدة لإقناع الخوئي المرجع، لإقناع أبي القاسم الخوئي المرجع في أن يقوم بزيارة محمد باقر الصدر، وبعد ذلك النجفيون الشيعة العراقيون يأتون لزيارته لأجل أن يكسروا عنه ذلك الحصار، كي يخرجوه من الإقامة الجبرية. قالوا للخوئي: أنت وسائر المراجع اذهبوا لزيارة محمد باقر الصدر في بيته، هذا سيجعل البعثيين مضطرين أن يفسحوا المجال للناس لزيارة محمد باقر الصدر في بيته، وحينئذ سيكسر هذا الحصار المفروض عليه. جرت محاولات عديدة لكن الخوئي لم يستجب. شيطان، هو لم يقل إنني لا أرغب في هذا، يشترط شروطا يعرف أن الذين يقترحون عليه لن يستطيعوا أن يحققوا هذه الشروط، وهو لم يكن بحاجة لتلك الشروط. يشترط شروطا على أن أشخاصا من آل الحكيم يكونون معه، وهو يعلم، وهو يعلم شدة العداء فيما بين الحكيميين وآل الصدر. هذا العداء لا زال قائما إلى اليوم من بعد 2003. كم ذبح الحكيميون من أنصار الصدر، وكم ذبح الصدريون من أنصار الحكيم. المذابح، المذابح بعد المذابح، وهذا الأمر نحن شيعة العراق نعرفه. بعد 2003 كانت الدماء تسيل في الشوارع والناس تقتل من دون ذنب، الصدريون يقتلون الحكيميين من دون ذنب لأن هؤلاء يوالون آل الحكيم، والحكيميون يقتلون الصدريين من دون ذنب لأن هؤلاء يوالون أهل الصدر. وهكذا جرت الأمور وسفكت الدماء. المقبرة الموجودة في كربلاء والتي وضعت على شواهد قبورها أرقام، لم توضع الأسماء، هي جزء يسير من الذين قتلوا في هذه المجازر، في المجازر الحكيمية الصدرية. وبالمناسبة الأجهزة الأمنية تعرف أسماءهم، لكنهم وضعوا لهم أرقاما لأجل أن يسدوا هذا الباب، حتى يقولوا من أن المقتولين من الأشخاص المجهولين. حكايات غريبة غريبة في أوساطنا الشيعية، والسبب أصحاب العمائم. وأصحاب العمائم إن لم يكونوا من المراجع بأنفسهم فهم من أبنائهم وأحفادهم. ما كل مشاكلنا هي الآن إما من المراجع أو من أبناء المراجع أو من أحفاد المراجع. كل المشاكل في العراق، ابحثوا عنها. لماذا الاضطرابات والمشاكل كثيرة في النجف وكربلاء؟ لوجود المراجع، بينما في بقية المحافظات لا توجد تلك الاضطرابات لعدم وجود المراجع. لماذا أحوال الأكراد في العراق أفضل مليون مرة من أحوال الشيعة؟ لأن الأكراد ليس عندهم من مرجعية كمرجعية السيستاني. لماذا أحوال السنة أفضل بكثير من أحوال الشيعة في العراق؟ وإن كان السنة مبتلين بعمائمهم القذرة، ما هي العمائم السنية لا تختلف كثيرا عن العمائم الشيعية. هؤلاء لصوص وهؤلاء لصوص، ذولا هتلية وذولا هتلية، والخرأ أخو البول كما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية. الخرأ أخو البول، ذولا مثل ذولا نفس الشيء. ولكن أحوال السنة أفضل بكثير من أحوال الشيعة. ما عندهم من مرجعية خرائية كالمرجعية التي عندنا في النجف، هذا هو السبب. فكان الخوئي يشترط شروطا في كل مرة، يعلم أن الشروط لا تتحقق، لأنه لا يريد أن يذهب لزيارة محمد باقر الصدر حتى يفك الحصار عنه. هذا يؤكد موقفه، الذي يؤكد موقفه أن الأمر تكرر في بيته ولم يعترض، ولم يعاتب ولده بعد أن خرج مدير أمن النجف، ولم يحاول أن يقوم بأي شيء لصالح محمد باقر الصدر، حتى حينما اقترحوا عليه أن يزوره وضع المعوقات. كل هذا يشير إلى أن موقفه ثابت على الذي كان عليه بحضور مدير أمن النجف حينما طالبه جمال الخوئي، طالب مدير أمن النجف أن يعجل في إعدام محمد باقر الصدر. رجاء اعرضوا لنا صورة جمال الخوئي. هذا هو جمال الدين الخوئي، هذا هو جمال الدين. هكذا يكون للدين ما يكون من الجمال. هذا هو جمال الدين، والذي يعرف بجمال الخوئي. وكنية الخوئي في أوساط الحوزة النجفية يكنى بأبي جمال، أبو القاسم اسمه. التركيب كنية أبو القاسم لكنه اسم، فاسم الخوئي أبو القاسم، أما كنيته فإنه يكنى بأبي جمال. حكاية الاتصال الأخير إنني أقرأها عليكم من الجزء الرابع من موسوعة محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، إنه الجزء الرابع من طبعة دار العارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 70 بعد 200. المؤلف أحمد عبد الله أبو زيد العاملي مؤلف هذه الموسوعة نقل هذا الخبر عن محمد رضا النعماني الذي كان موجودا في بيت محمد باقر الصدر. هكذا قال المؤلف في الحاشية الثالثة: حدثني بذلك الشيخ محمد رضا النعماني بتأريخ 3 شعبان 1422 هجري قمري، وحدثه مرة ثانية ثم بتاريخ 21/3/2005 ميلادي. فهذه الشهادة تتكرر من محمد رضا النعماني، وهذا البيان يخبر به المؤلف مرة بتاريخ 3 شعبان 1422 هجري، ومرة بتاريخ 21/3/2005 ميلادي. بإلحاح من بنت الهدى التي هي شقيقة محمد باقر الصدر، لقبت هكذا ببنت الهدى وإلا هي آمنة، بإلحاح من آمنة الصدر أن يتصل محمد باقر الصدر بالخوئي كي يوصيه بأن يرعى سلامة العائلة، لأن العائلة كانت خائفة مما سيفعله البعثيون بالنساء والأطفال. فلما جاءوا لاعتقاله الأخير والذي أعدم فيه، ألحت بنت الهدى على أخيها محمد باقر الصدر أن يتصل بالخوئي، وكان تليفون البيت شغالا، البعثيون تركوا التليفون شغالا كي يتجسسوا على المكالمات إذا كانت هناك مكالمات. لقد قامت السيدة بنت الهدى بتذكير أخيها بما وعدها به سابقا على ما تقدم. هناك كلام تفصيلي لا أجد وقتا لقراءته. وبعد إلحاحها الشديد فاتصل بالسيد الخوئي محمد باقر الصدر وأخبره بأنه اعتقل، وطلب منه حماية عائلته. هذه اللحظات الأخيرة قبل أن يأخذوه إلى بغداد طلب منهم أن يجري اتصالا، فسمحوا له بذلك فأجرى اتصالا مع الخوئي، وأخبر الخوئي بأنه اعتقل وطلب منه حماية عائلته لأن رجال الأمن يتوعدونهم بالاعتداء عليهم بين حين وآخر، حينما كانت العائلة في الإقامة الجبرية من وراء الباب كانوا يهددون النساء والأطفال بالاعتداء الجنسي وغير ذلك. فماذا كان جواب الخوئي. إنها جملة واحدة وأغلق التليفون بوجه محمد باقر الصدر، جملة واحدة. لم أتدخل في السابق ولن أتدخل في المستقبل. أنا أسأل العراقيين بشكل عام، أسأل العراقيين بشكل عام، من الأكراد، من السنة، من الشيعة، لو أن شخصا يتصل بقواد من القوادين في العراق ويطلب منه هذه المساعدة وليس هناك من ضير أو خوف عليه، هل يتأخر ذلك القواد؟ أنا لا أعتقد أنه سيتأخر، فما بالكم لو أن القواد كان شيعيا؟ أسقط الناس في جنوب العراق لا يقف هذا الموقف، ولكن المرجع الأعلى زعيم الحوزة العلمية الإمام الخوئي هو الذي يقف هذا الموقف. هذه هي السلوكيات الأخلاقية القذرة، السلوكيات الأخلاقية القذرة للخوئي قائمتها طويلة وطويلة جدا. قطعا أنا لا أريد أن أتحدث عن مفاسد أولاده، مفاسد أولاده ذلك أمر آخر ولا أستطيع أن أنسبها إليه، والنجفيون يعرفون مفاسد أولاده، قائمة طويلة. بعد موت الخوئي وقع الاختلاف بين الأخوة والأخوات على الميراث. الأخوات اختلفن مع أخوتهن بخصوص حصص الميراث، فحدث اختلاف عائلي، فبدأ أبناء الأخوات يتحدثون عن أخوالهم، لأن بعض أبناء الأخوات كان في سن أخوالهم وكانوا يشتركون معهم في مفاسدهم، فخرج الكثير من الكلام وتسربت الكثير من الحكايات، وإنني لأحفظها بكاملها وأعرف من الذي قالها وأين قيلت ومتى قيلت، هنا في لندن وفي غير لندن. ولكن بعد ذلك أغلقت الأفواه، الأموال تغلق الأفواه، وصحح المسار. بس هو معروف، متى تخرج الفضائح؟ من يتعارك الحرامية، من يتعاركون الحرامية بيناتهم تطلع البوغة وتطلع الفضائح، وهذا هو الذي حدث، فضلا عن أمور كثيرة يعرفها النجفيون. النجفيون يعرفون من أن ابن المرجع في ليالي الجمعة يذهب إلى مدينة المحاويل ويملأ صندوق سيارة المرجعية، صندوق سيارة أبيه، بصناديق زجاجات الخمر وكارتونات البيرة، وحينما يعود من مدينة المحاويل يمر على النقطة الأمنية، فإن الضباط أصدقاؤه هناك، فيتكرم عليهم بكارتونات من كارتونات البيرة. وهذا الأمر يعرفه كثير من النجفيين. أنا لا أريد أن أتحدث عن مفاسد أولاد الخوئي، الحكايات طويلة ومفصلة. فهذا كان جواب الخوئي: لم أتدخل ولن أتدخل، وأغلق التليفون بوجه محمد باقر الصدر. ويخرجون علينا في الفضائيات الشيعية يحدثوننا عن العلاقة المتينة فيما بين محمد باقر الصدر وبين الخوئي، وعن المودة والمحبة. والله يضحكون عليكم، ولكنكم تستأهلون. لماذا؟ لأنكم تقبلون أن تبقوا حميرا. بإمكانكم أن تكونوا بشرا، لكنكم تريدون أن تبقوا حميرا. تستحقون ذلك، تستحقون ذلك بكل الموازين. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. وإلى عباس الخوئي، إنه أحد أبناء المرجع الخوئي. فيديوهات قصيرة تخبرنا عن واقع المرجعية الخوئية ومن لسان أحد أبنائه. الفيديو الأول:
الحقيقة يجب أن تقال لأنه خافي على الرأي العام أن والدي ما صرف أي طاقة أي وقت لدراسة العلوم الأخرى كالسياسة كالإدارة كالمحاسبة كالاقتصاد، ماذا، بس أصول الفقه الجعفري وبس، تفوق بها بحيث يقولون لفترة 1000 سنة ما أجا مثله. الشيخ الطوسي كان مثله أو مو مثله أيضا.
هذا هو الهراء الدائر في أوساط القرود الأغبياء. نذهب إلى الفيديو الثاني.
السبب الأول هو وفاة مرزا عبد الهادي الشيرازي واضطرار ولديه محمد علي ومحمد إبراهيم أن يلتجون إلى السيد ويغشوه يقولوا له تعال أنت لازم تصير مرجع وقت اللي كانوا يحاربوهم وغيرهم. من جملة اللي كانوا يحاربوا بتلك الأيام البجنردي، بعدين ابنه صار إمام جماعة في مؤسسة الخوي بلندن، مرزا حسن البجنردي، وسيد علي التبريزي وسيد علي الخلخالي هسه نسيبه وابنه وكلاء السيد الخوي، كانوا يحاربوه يقولون عنه مو سيد وإلى آخره وكذا وكذا. فخلاصة والدي فرضت عليه المرجعية من حيث لا يدري ومو شغلته، واستغلت مرجعيته أبشع استغلال بحيث أنه قسم من جماعتنا فسدوا وفاسدين.
وإلى الفيديو الثالث.
إذا واحد هو مثلا مو بعيدة، واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بيمشي بدون ذكر الأسباب، هذا اللي يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع، فهميت، يصدر رسالة، يصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، يشتغل مع الإنجليز.
أنا لا أريد أن أصدق على كل حرف يقوله هذا الرجل، فهذا الرجل كان منفلتا لا دين عنده، وكان جاهلا لا علم عنده، لكن كلامه يؤخذ بالإجمال. بالإجمال بالإجمال كلامه صحيح بدرجة 100% من دون أن ننظر إلى ألفاظه وتفاصيل أقواله. فهذا رجل لا هو من أهل الدين ولا هو من أهل العلم، إنه من أبناء المراجع، إنه من أبناء المراجع من مؤسسة القرود. وإلى الفيديو الرابع.
فالمقلدون اليوم ما يدرون أن السيستاني يدري أو ما يدري، هم مسيرون يلعبون بأفكارهم، يصدرون فتاوي ما أنزل الله بها من سلطان، ينهبون الأموال. عصابة تتكون من 50 واحد، اليوم يرأسها ما أدري ياهو الرئيس الأكبر، هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني؟ يا أخي عصابات أي هسه ما لنا شغل، عمي راح صار نصراني، وأخو سيد جعفر مرعشي راح صار نصراني، وابن عمي يشتغل بالملهى، وبتعمي تشرب ويسكي، عرفت؟ هاي ما لنا شغل بيها. خو ما حكيت على آخرين، دا حكي على قرايبي. ها ايه، وعمي الأخ بتزوج وحدة بتزوجة ايش اسمه
وإلى الفيديو الخامس.
يعني هذا الكتاب هو يدل على أنه ذول عملاء، وربما يكون لهم الحق مجيد أو تقي يكونون عملاء وأمثالهم، يعني محرومين، أمهم الزوجة بسرًا، ماديا محرومين، الفرق شاسع بين عمر أمهم وبين عمر أبوي. يعني قلت لك أبوي بس فقه أصول ما يدري أنه هاي المرأة إذا تركت ما منتبه شي يصير فيها، يجوز لا سمح الله. وأنا ما أحكي عليها شي، بس أقول أنه صدر منها بعض القضايا التي كشفت وسفرها بال 1963 إلى إيران، طردها إلى الأبد هي وأولادها. طيب إذا ذولا طردوا إجت ظروف ورجعوا وصار كل شيء بيدهم، يتعاملون مع صدام، يتعاملون مع الإنجليز، مع أمريكان.
حكايات الزواجات السرية كثيرة جدا في أجواء المراجع، تحدثوا عن المراجع الأموات وعن المراجع الأحياء. زواجات سرية بالعقد الدائم، بالعقد المنقطع، بأي شيء هناك علاقات مع النساء بأي نحو من الأنحاء. وهذا الموضوع كبير وواسع جدا، ولم يعترض أحد على هذه المعلومات التي تحدث بها عباس الخوي. وهذه المعلومات ما هي بأسرار، موجودة على الشبكة العنكبوتية منذ سنوات وسنوات. وإلى الفيديو السادس.
الشروط العملية لوصول الفرد إلى المرجعية. أولا كان لازم يكون عنده عمامة كبيرة ولحية. ثاني شيء لازم عنده جماعة بطانة شاطرين يعرفون يعزلون يهرجون يسقطون ينزلون يصعدون إعلام متصلين بالأجانب بالحكام المحليين بالخارج. ثالث شيء المهم لازم عندهم فلوس يوزعون على كل الناس. هذا يصل، هاي الشروط العملية. أي كان حتى لا يكون هو أصلا إنجليزي وعيونه زرق وشعره أصفر وطويل وأعماله سيئة وعنده أشياء قبيحة مكشوفة يصير ما شاء الله، حتى إذا يكون ما له أصل. هو هندي ومسمي روح الشيرازي، هو مو مثلا هو مثل بيسيك ويقول أنا سيد، هذا عمليا يصير.
حدثتكم في الحلقات الماضية عن شروط المرجع الذي يكون مرجعا عالميا في أجوائنا الشيعية. لا بد من عمامة سوداء، أن يكون مقره في النجف، أن يكون كذابا لعينا، كذابا يستطيع أن يكذب على الشيعة ويكذب بالحد الذي لا يتمكن عوام الشيعة من اكتشاف كذبه، وأن يكون مرائيا دجالا محتالا، أن يكون فنانا في الرياء بالحد الذي لا يستطيع عوام الشيعة أن يكتشفوا ذلك. النخبة ليس أمرا مهما أن يكتشفوا ذلك، لأن النخبة يمكن إسكاتها بالأموال أو بالتهديد والوعيد بالتخويف. وأن يكون مقلدا في إيران، هذه شروط حقيقية. الكلام يقارب الذي يتحدث به عباس الخوئي عن الشرائط العملية لمرجع التقليد، الكلام الذي يقوله حقيقي. الحديث عن الفقاهة والاجتهاد والعدالة والورع وغير ذلك، هذا كلام في حكايات العجائز لأحفادهن وقت المساء. كان يا ما كان، الحقائق هي هذه. مقتضى الصدر في الأجواء نفسها، في الأجواء نفسها، لكنه يضيف شرطا معاصرا، من أن المجتهد، من أن المرجع يقوم يفيك. هذه الكلمة شائعة في الثقافة الشعبية العراقية المعاصرة، يفيك من كلمة فيك في اللغة الإنجليزية بمعنى الخداع الزيف. كلمة فيك يمكن أن تأتي اسما، يمكن أن تأتي فعلا، يمكن أن تأتي صفة في اللغة الإنجليزية بمعنى التزييف، الخداع، التمويه، الاحتيال، الكذب. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
المعمم هم تصير معمم، كنت تركب سيارة طبعا آخر مودي، كنت خلي وراك شو اسمه اثنين حماية قل تقدير، يعني كون بجيبك هم فد تليفون ما ادري شنو، انت افندي شلون ما كان، انت بطريق بنطلونك وقميصك، وين ما تروح تروح، من يصير بالحوزه كرسيك كبار وبعدين تتعالى على المجتمع، وهاي وصرت مجتهد وصرت كذا وظل تفيك والعياذ بالله. ما هي
هو لا يستطيع أن يتكلم بكل شيء، لكن هذا الشرط شرط حقيقي يقوم يفيك. ما هو هذا الذي حدثتكم عنه قبل قليل، أن يكون كذابا، أن يكون مرائيا، هو هذا اللي يفيك. رجاء أعيد بث الفيديو.
المعمم هم من تصير معمم كنت تركب سيارة طبعا آخر مودي، كنت خلي وراك شو اسمه سنين حماية قل تقدير يعني، كون بجيبك هم فد تليفون ما ادري شنو، انت افندي شلون ما كان، انت بطريق بنطلونك وقميصك وين ما تروح تروح، من يصير بالحوزه كرسيك كبار وبعدين تتعالى على المجتمع، وهاي وصرت مجتهد وصرت كذا وظل تفيك والعياذ بالله. المهم
هي كلها الان تفيك، المجتهد والمو مجتهد، ابو عمامه سوداء ابو عمامه بيضاء، السياسي في الحشد في البرلمان، أتحدث عن الأجواء الشيعية العراقية، هي كلها تفيك، ما بقى واحد إلا ويفيك. نذهب إلى فاصل.
يا مؤين الضعفاء يا صاحب الغرباء يا ناصر الأولياء يا قاهر الأعداء يا رافع السماء يا أنيس الأصفياء يا حبيب الأتقياء يا كنز الفقراء يا إله الأغنياء يا أكرم الكرماء سبحانك يا يا كافيا من كل شيء يا قائما على كل شيء يا من لا يشبهه شيء يا من لا يزيد في ملكه شيء يا من لا يخفى عليه شيء يا من لا ينقص من خزائنه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من لا يعزب عن علمه شيء يا من هو خبير بكل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء سبحانك يا لا إله إلا
تم الحديث بإيجاز عن المرجعية التي هي أكبر مرجعية في التاريخ الشيعي، أتحدث عن مرجعية الاستخذاء والجبن، إنها مرجعية أبو القاسم الخوئي. كان الحديث عن محمد باقر الصدر وعن علاقة الخوئي به، واتخذت ذلك الموضوع مثالا للسلوك الأخلاقي السيء للخوئي، وفي الحقيقة هو سلوك إجرامي بتمام معنى الكلمة. فالرجل كان وراء إعدام محمد باقر الصدر، والصدريون كذلك قتلوا ابن الخوي. هذه الأمور مترابطة. عبد المجيد الخوئي قتل بطريقة شنيعة في النجف، الذين شهدوا مقتله يقولون بأنه حينما أخذوا يسحلونه في الشوارع كان حيا، فكان يتوسل إليهم طالبا منهم أن يقتلوه. هذه المعلومات دقيقة. لقد قطعوه تقطيعا، عذبوه تعذيبا، وكانوا يطلبونه ثارا، إنها ثارات فيما بين مراجع الشيعة، ثارات ثارات ثارات. الكتاب الذي بين يدي مذكرات طالب الرفاعي بهذا العنوان، أمالي السيد طالب الرفاعي. حدثتكم عن هذا الكتاب في الحلقات الماضية، صفحة 158، يتحدث هنا عن البداية الشرعية التأسيسية لحزب الدعوة. هكذا كانت البداية من البيعة، إنها بيعة لمحمد باقر الصدر أن يكون إمام حزب الدعوة، بايعه مهدي الحكيم، بايعه باقر الحكيم، وبدأ الدعاة يتقاطرون على محمد باقر الصدر كي يبايعوا. هذا الرجل جاهل، محمد باقر الصدر جاهل بتمام معنى الكلمة. في دين العترة لا تجوز البيعة إلا للمعصوم، لا تجوز البيعة إلا للمعصوم. وأتحدى الذين يناصرون محمد باقر الصدر الآن، لأنه هو ليس موجودا حتى أتحدى، وإنما أتحدى الذين يناصرونه أن يجدوا لنا نصا في القرآن، أو أن يجدوا لنا نصا في الأحاديث أن البيعة تكون لغير المعصوم. أما آيات القرآن فواضحة، واضحة جدا، من أن البيعة لرسول الله، ومن أن الذي يبايع رسول الله يبايع الله، وهذا المضمون واضح في آيات الكتاب الكريم. البيعة في القرآن خاصة برسول الله، والذي يبايع رسول الله يبايع الله، ولذا فإن بيعة الغدير هي بيعة لله أساسا، وبعد ذلك هي بيعة لرسول الله وبيعة لأمير المؤمنين، ولا توجد بيعة لغير الإمام المعصوم إلا إذا أمر الإمام المعصوم بأن نبايع بيعة فرعية لأحد من شيعته وأوليائه، أن نبايعه في أمر من الأمور. أهم شخصية في تاريخ الغيبة اليماني، لم تذكر لنا الروايات أن نبايعه، وإنما أن ننصره، لأن البيعة لا تكون إلا لقائم آل محمد صلوات الله عليه. هذا الرجل لا يفقه شيئا، لا يوجد في فقه العترة وفي دين العترة، في دين محمد وآل محمد، شيء من هذا القبيل. البيعة خاصة بالمعصومين فقط صلوات الله عليه. أقرأ عليكم حديثا جاء مرويا في الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 8 من حديث طويل مفصل يرويه المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول للمفضل: يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة. وهذا هو الذي صار في حزب الدعوة، لأن محمد باقر الصدر بعد ذلك خرج من حزب الدعوة وأصدر فتوى في تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة على طلاب الحوزة في النجف. فصاحب البيعة هو نقض البيعة. عادة الذين ينقضون البيعة هم الذين يبايعون لا الذي يبايع. هذا هو سوء التوفيق، وهذا هو الخذلان بعينه. قد يكون محمد باقر الصدر مثقفا، قد يكون محمد باقر الصدر ذكيا ذكاء مدرسيا، لكنه لا يفقه شيئا في دين العترة الطاهرة، والدليل عقائده. اقرأوا عقائده التي كتبها لمقلديه في مقدمة رسالته العملية، الفتاوى الواضحة، وضع للدين أصولا هي المرسل، الرسول، الرسالة. أما أئمتنا والإمامة، منظومة الإمامة، فهي ميزة من ميزات الرسالة، مثلما الاجتهاد والتقليد كما يقول هو ميزة من ميزات الرسالة. الإمامة التي يتحدث عنها القرآن في آية الغدير: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، تصبح ميزة في عداد مجموعة من المميزات للرسالة التي هي أصل ثالث. هذا التقسيم مرسل ورسول ورسالة جاءنا به من ثقافة حسن البنا وسيد قطب، هذا هو دين الرجل. وقضية البيعة جاءنا بها من حسن البنا، هو يقلد إمامه حسن البنا، لأن حسن البنا كيف أسس جماعة الأخوان؟ أسسهم وفقا لنظام البيعة. ولا يعلم محمد باقر الصدر من أن علماء الأزهر كانوا يرفضون بيعة الإخوان لحسن البنا، ويقولون له: من أنك تبتدع في الدين؟ لا توجد بيعة حتى عند السنة إلا لولي الأمر. وحسن البنا ما كان وليا للأمر، كان قائدا لمجموعة متدينة سنية تعمل عملا سياسيا. فلا وجود للبيعة في البين حتى عند السنة لا تكون إلا لولي الأمر. أما في ديننا، في دين العترة الطاهرة، فإن البيعة لا تكون إلا للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإن الإمام الصادق يقول للمفضل: يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة. لعن الله المبايع لها والمبايع له، الذي يبايع والذي يبايع. فحزب الدعوة الذي هو أهم أحزاب الشيعة حزب بدأ باللعنة، هذا كلام إمامنا الصادق، وهذا الكلام يأتي منطبقا مع آيات القرآن التي شرعت البيعة لرسول الله، وهي بيعة لله سبحانه وتعالى. يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة. لعن الله المبايع لها، الذي يبايع والمبايع له. فهذه لعنة على محمد باقر الصدر وعلى الذين بايعوا. هذا حديث الأئمة، هذا حديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن نقرأ في أدعية الفرج وفي زيارات إمام زماننا وفي دعاء بيعته صلوات الله عليه، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وإنما أختار مفاتيح الجنان كي أقرأ من لتوفره في بيوتكم، فعودوا وتدبروا. في الزيارة التي يستحب أن نزور بها إمام زماننا كل يوم بعد صلاة الفجر، التي أولها اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، إلى آخر الزيارة، إلى أن نقول اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي، فلا يوجد مجال لبيعة أخرى. هناك بيعة واحدة في رقابنا هي لإمام زماننا، لا توجد بيعة ثانية تزاحمها. بيعة من؟ بيعة من هذه التي تزاحم بيعة قائم آل محمد؟ بيعة جاهل لا يفقه شيئا من دين العترة الطاهرة كمحمد باقر الصدر، وهو يجعل من حسن البنا إماما يقتدي به في تأسيسه لجماعة الإخوان على أساس البيعة، ونفس علماء دينه، نفس علماء السنة يرفضون بيعة الإخوان لحسن البنا لأنه لم يكن وليا للأمر. فهذه بيعة بدعة حتى في دينهم، في دين السنة. هذا هو محمد باقر الصدر، وهكذا تتأسس المرجعيات، وهكذا يضحك علينا ويصور لنا بأنه لم يأتي أحد بمستوى محمد باقر الصدر وهو لا يعرف تكليفه الشرعي، وهو لا يعرف بديهيات الأحكام. ما هذا من بديهيات الأحكام؟ اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي، إلى أن نقرأ في الزيارة نفسها اللهم هذه بيعة له لقائم آل محمد في عنقي إلى يوم القيامة. هو بيعته في حزب الدعوة هو نقضها، لا قيمة له ولا لبيعته ولا لبيعة الذين بايعوه. البيعة التي تبقى في أعناقنا إلى يوم القيامة هي بيعة قائم آل محمد، وأية بيعة أخرى هي ملعونة. الذي يبايع ملعون والذي يبايع له ملعون والبيعة نفسها ملعونة، وما ينتج عن تلك البيعة يكون نتاجا ملعونا. عرفتم لماذا حزب الدعوة كان حزبا بعيدا عن العترة الطاهرة؟ كان حزبا لعينا، كان حزبا يغرد كما يغرد النواصب، كان حزبا يحارب فكر أهل البيت ويحارب الذين يدعون الناس إلى فكر أهل البيت، لأنه أسس على جهل وعلى غباء وعلى انعدام بصيرة وعلى لعنة، أسس على بيعة ملعونة مرفوضة في فقه الشيعة وحتى في فقه السنة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: من تكلم في الله هلك، ومن طلب الرئاسة هلك، ومن دخله العجب هلك. اشتدت مؤونة الدنيا والدين، فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته، وإياك والمزاح فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك، وإياك والضجر والكسل فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. رمز من رموز حزب الدعوة، وإن كان في آخر الأمر اختلف معه، علي الكوراني يحدثنا عن محمد باقر الصدر.
فكان هناك تأثر وكلنا متأثرين، الله يرحمه سبحانه باقر الصدر. كنت أنا مرة قلت له بكتاب معالم بالطريق لسيد قطب، وعنده خط الانحراف، كاتب أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله صار انحراف، فكأنه كاد يصل، فقال لي: لا، هو شرع ما مكلف بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه ما يخطر بذهنه ويمثله. يقول هو كيف البنت التي تعيش في مدينة كندية نائية ما يخطر في بالها أنه وجوب الحجاب، فساقط عنها، لأن ما يحتمل هو سيد قطب من هالنوع بالنسبة لولاية أهل البيت عليهم السلام. ولما توفى سيد قطب كان ضجة في النجف، ضجة يعني في هذه الأوساط.
أنا لا أعلق لأن الكلام سخيف جدا. محمد باقر الصدر الذي كتب برقية جماعة العلماء إلى عبد الناصر، جماعة العلماء أيضا كتبت برقية إلى عبد الناصر بتحريض من محمد باقر الصدر الذي كان يرأس جماعة العلماء في النجف. مرتضى آل ياسين هو خال محمد باقر الصدر، وهو الذي عين محمد باقر الصدر أن يكون كاتبا لتلك البرقية. فماذا كتب في البرقية التي وجهت من جماعة العلماء في النجف إلى عبد الناصر؟ كان يهدد عبد الناصر بأنه سيكون سيد قطب بتفسيره العظيم بعظمته، سيكون خصيما له يوم القيامة، فكيف لا يكون مكلفا؟ أين هذا الكلام من هذا الهراء الذي ينقله لنا علي الكوراني عن محمد باقر الصدر؟ وإلى فيديو آخر.
من الأمور اللي ينبغي أن تعرف عن الشيخ محمد باقر الصدر الله يرحمه أنه كان عنده، هو يقول أنا أخطئ وأشتبه، واشتباه وارد ولست معصومة. هو يقول أنا لست معصوم واشتبه واستغفر الله يصير، ولا يقولون لا إلا معصوم. الله يرحمه إذا حدثناكم عنا أو حدثنا عنا محبينا أنه لما إجا معمر القذافي كان معجبا به أكثر منا كلنا، معجب بمعمر القذافي ويريد يشتغل وياه. هو اللي خلى السيد موسى الصدر يرتبط به هو. طيب وكتب له رسالة، كتب له رسالة، واللي وداه له رسالة الآن موجود. وإذا أردتم أنا هو حاضر، سألته حاضر تقول أنك أنت وديت الرسالة؟ يقول إيه حاضر. ماذا تقولون؟ هذا يقول لي ودى رسالة مرجع النجف ومد رسالة للقذافي يمدح به وبطل العروبة والإسلام وحاضرين نتعاون معكم. يقول رحت أنا ليبيا لودى الرسالة، رحت إلى ليبيا وأصدقائي دكاترة بالجامعة أخذوا لنا موعد ورحنا، سلمنا على القائد الفاتح معمر القذافي. ويقول شو اسمه، يقول أعطينا الرسالة، قرأ الرسالة قال هذا بالنجف يعني أنتوا شيعة؟ قال لا. إيه أنتوا من هذول الباطنية اللي خربوا الإسلام؟ يقول كأنما صبوا علينا سطل ماء بارد. سكتنا سكتنا سكتنا، هو هم بارم وجهه. بعدين أشرت له هذا الدكتور قوم عم نروح من طلعنا. هو صور أنه الآن يستقبل رسالته، وهذا انفتاح من مرجع في النجف شيعي على القذافي ويتلقاه ويتلقفها. هكذا كان موقفه.
اللي حوله خبلون محمد باقر الصدر، صوروا له بأنه له من الأهمية ما له، ورجل كان محدودا لا قيمة له إلا بحدود معينة. وإلا هذا التصرف تصرف مخبول. هذا ما علاقتك أنت بليبيا وبمعمر القذافي؟ فهو توقع إذا ما أرسل له رسالة وأن رسالة من محمد باقر الصدر سيقوم لها القذافي ولا يقعد. مسخرة هذه. ورط نفسه وورط الشيعة في العراق وورط موسى الصدر أيضا، وإلى الآن لا يعرف مصير موسى الصدر الذي ورطه محمد باقر الصدر، هو الذي كان يحثه على التواصل معه لأنه كان معجبا به. هو أراد أن يتواصل مع صدام، وهذه الحكاية ليست مني، أيضا من أقرب الناس إلى محمد باقر الصدر، إنه طالب الرفاعي، سيحدثنا طالب الرفاعي عن هذه القضية وعن غيرها. تذكرت قضية بخصوص معمر القذافي. المعارضة العراقية أرادت أن تفتح بابا مع معمر القذافي، فشكلوا وفدا كبيرا من جميع الاتجاهات، المعارضة الشيعية الدينية بأحزابها منظماتها بشخصياتها، والمعارضة السنية الدينية، والمعارضة الوطنية بكل أشكالها من الشيوعيين والقوميين إلى سائر الاتجاهات، شكلوا وفدا وذهبوا إلى ليبيا. وكان يترأس الوفد حسن مصطفى النقيب، شخصية عسكرية وسياسية عراقية معروفة. رجاء اعرض لنا صورته. هذا هو حسن مصطفى النقيب الذي كان يترأس وفد المعارضة. وذهبت العمائم الشيعية السوداء والبيضاء في هذا الوفد. لما وصلوا واستقروا في الفندق، عراقيون موجودون في ليبيا اتصلوا بالوفد وتحدثوا معهم، قالوا لهم القذافي هذا أسلوبه، حينما تأتي وفود معارضة من دولة معينة فإنه يرسل مخابراته إلى رؤوس وقادة المعارضة الذين حضروا وجاءوا إلى ليبيا يعرضون عليهم الأموال، فإذا أخذوا الأموال فإن القذافي سوف لن يحترمهم ولن يفتح لهم بابا. حسن مصطفى النقيب جمعهم في الفندق وتحدث معهم بهذا الحديث، قال لهم من أن برنامج القذافي كيت وكيت، فلنتعاهد ألا يأخذ أحد منا شيئا من المال ولنقسم. العمائم الشيعية والسنية أقسموا بالقرآن، الشيوعيون مثلا أعطوا كلمة شرف لأنهم لا يعتقدون بقدسية القرآن، القوميون أقسموا بالقرآن، على أي حال اتفقوا وتعاهدوا وأقسموا الأيمان. ما الذي حدث؟ الجميع كانوا أوفياء بكلامهم إلا العمائم الشيعية السوداء والبيضاء أخذوا الأموال، حتى أن حسن مصطفى النقيب جمعهم وسبهم وشتمهم، وهم الآن موجودون، هذه العمائم موجودة، هناك عمامة من تلك العمائم صار مرجعا، الآن يقال له آية الله العظمى، وهناك من صار محققا عظيما، وهناك وهناك. هذه العمائم هي هي. حينما أقول لكم إن العمائم الشيعية وسخة قذرة، الشيعيون التزموا بكلمة الشرف، والذين أقسموا بالقرآن نقضوا يمينهم القرآني، قطعا يبررون لأنفسهم بهراء الحوزة من أن اليمين بالقرآن ما هو بيمين شرعي، لأن اليمين الشرعي لابد أن يكون بلفظ الجلالة بالله بأسماء الله. أنا لا أريد أن أخوض في هذه الجزئيات، لكن الواقعة هذه تذكرتها حينما حدثنا علي الكوراني عن محمد باقر الصدر وعن إعجابه بمعمر القذافي. نذهب إلى فاصل.
ليت شعري أين استقرت بك النوايا، بل أي أرض تقلك أو سرايا، أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترايا، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دون البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى.
طالب الرفاعي وهو صندوق أسرار محمد باقر الصدر يحدثنا في هذا الفيديو.
لذلك أرشدت المرحوم جابر العطا إلى سماحة.
ها أحسنت، فقلت له هذا كلمة تاريخ. أنا منو تاريخ يا؟ ما عندي تاريخ، أنا علمي، أنا الوحيد الذي جيت من يعني من أنا الذي أنشأت شجرة العلم في أسرتي، ما عندي شيء. فقلت له هذه تحتاج مواصفات أخرى يا أخ جابر. قال وهي؟ قلت له قال أين توجد؟ قلت سيد باقر الصدر. قال إذا نعم نبدأ بسيد باقر الصدر.
من هنا بدأت.
هنا بدأنا أنا من يجي الدكتور جابر ليليا نكون عند السيد الصدر.
ماذا كنت تقول له سماحة؟
حديثنا كله عن الإسلام السياسي،
وكان متعاطف أيضا مع
أنت بالتدريج تعاطف
مع الفكر.
بالتدريج تعاطف.
كيف يعني بالتدريج؟
يعني أنا أستطيع أن أقول حفرنا تحته أنا والدكتور باقر حفرة فأوقعناه فيها.
هذا يدل على غبائه، وبعد ذلك يبايعونه، هم الذين يحفرون تحته ثم يجعلونه إماما. وإلى الفيديو الثاني.
قلت له سيد باقر الصدر والله والموت الأخذ سيد مهدي وخذ سيد باقر. قال لي إذا فتحته متى السوار راح يطردني؟ قلت له لا تطمن ما يطردك، بالعكس يرحب بيك ترحيب خاص. وفعلا ذهب سيد مهدي. احنا سيد باقر بس يريد لو واحد يحركه يعني
زين،
احنا مهيئين انا والدكتور جابر العطا
زين،
وهذا يعرفه شيخ محمد حسن الياسين رحمة الله عليه. فمرة واجهني بصحن الكاظمي قال سيد طالب الله يكسر رقبتك. قال ليش ابو محمد؟ ابو محمد حسين قال كسرت رقبة هذا السيد المسكين انت وابن عطا والسبيتي. كسرت برقبة هذا يصير ابن عمته.
اي
سيد باكر يصير ابن عمة سيد شيخ محمد
حسن
الله يرحمهم جميعا. زين.
وإلى الفيديو الثالث.
لذلك طلب السيد محسن الحكيم.
عرف سيد محسن فطلب من أولاده أن يعتزل. يعني سيد باقر أيضا كان يحضر ويانا في الجلسات بحكم تلمذته على سيد باقر الصدر وبحكم الأخوة بينه وبين سيد مهدي والصداقة بيني وبينه يعني. فكنا إحنا الأربعة.
زين. طلب السيد محسن الحكيم طلب من أولاده أن ينسحبون من الحزب.
وطلب من سيد باقر أن يعتزل أيضا.
أن يعتزل.
سيد باقر اعتزل.
لكن بقى عنده تواصل ويا الحزب.
اعتزل صورة ولكن قلبا وقالبا كان مع الفكر كما يقول المرحوم أبو عصام.
محمد صاحب.
عبد الصاحب تخيل. كان يصرح يقول سيد باقر تكتيك.
تكتيك. يعني بالواجهة هو معتزل. إرضاء لرغبة المرجعية سيد محسن الحكيم.
وأنا أيد هذا الشيء.
محسن الحكيم أصدر فتوى في بداية الستينات بتحريم الانتماء إلى حزب الدعوة. وقبل أن ينشر الفتوى أمر ولده مهدي وولده محمد باقر وأمر محمد باقر الصدر كذلك لأنه كان جزءا من حاشية محسن الحكيم أمر هؤلاء الثلاثة أن يخرجوا من حزب الدعوة فخرجوا من حزب الدعوة باقر الصدر هو الذي أسس الحزب على أساس البيعة فكيف يخرج فخرج من الحزب مثل ما يقول طالب الرفاعي تكتيكا كان يضحك على المرجع على المرجعية وهكذا هم أحدهم يضحك على الآخر كان يوهم محسن الحكيم بأنه خرج من حزب الدعوة ولكنه بعد ذلك بسبب نقاش علمي في مسألة تأسيس الدولة زمان الغيبة مع الخوئي اقتنع بكلام الخوئي وخرج من حزب الدعوة وبعده بمدة أصدر فتوى في تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة على طلاب الحوزة ولكن بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران أرجع علاقته مع حزب الدعوة وهذه القضية نحن نعرفها وإنني أعرف أسماء الأشخاص الذين كانوا بمثابة واسطة الربط فيما بينه وبين حزب الدعوة إنني سمعت الكلام منهم شخصيا هل هذه مرجعية حكيمة أم هذا عبث؟ أنا لا أستطيع أن أدخل في كل التفاصيل وإنما أكتفي بهذه الإشارات ولنذهب إلى الفيديو الرابع
يتلافى
سيقول
ما وقع فيه
سيقول قائل أن الأمة الإسلامية كانت بحاجة إلى بقاء الإمام الحسين سنة 61 للهجرة
الإمام الحسين يا سيدي يختلف عن سيد باقر وغير سيد باقر الإمام الحكيم ينظر الإمام الحسين ينظر بنور الله الواقع منكشف أمامه نحن مجتهدون والمجتهد ما بين الخطأ والصواب تخطئ وتصويب الاجتهاد حسين ما كان مجتهدا
كان إماما
كان يرى الواقع كما هو وكان محاصرا بالشهادة لا بد أن يقوم بهذا الشيء محاصر سيد باقر ما كان محاصر إلا أن يستشهد قد ركز بين اثنتين إما السلة والذلة وهي هات من الذلة الحسين كان في هذا الموقف
مما يذكره سيد كاظم الحائري في الأصول في مقدمة الأصول يقول أن سيد باقر صدر قال لي هذا الكلام أن زماننا هذا يشبه زمان الإمام الحسين فعلينا أن نقوم بذات العمل الذي قام به الإمام الحسين بالتالي كان هذا فكرته
اجتهاد
صحيح
أنا أقول أن السيد محمد باقر في هذا الجانب اجتهد فأخطأ.
جميل.
اجتهد فأخطأ، وبذلك يكون مأجورا بأجر واحد. هذا هو منهج الضلال، منهج الاجتهاد هو منهج الضلال. الدين لا اجتهاد فيه، الدين لابد أن يكون مبنيا على العلم، والاجتهاد ظنون، وهذا هو المذهب الطوسي اللعين، وهذه هي القذارة الناصبية اللعينة. الاجتهاد منهج يتعارض مع دين العترة الطاهرة بدرجة 100%. دين العترة الطاهرة يكون مبنيا على العلم، وقواعد العلم هي في حقائق القرآن المفسر بتفسيرهم، وفي حقائق حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هذا هو دين العترة الطاهرة. أما هذا الذي يتحدثون عنه فهذا هراء نواصب سقيفة بني طوسي، وهراؤهم جاءونا به من نواصب سقيفة بني ساعدة. نذهب إلى الفيديو الخامس.
سماحة السيد، ذكرت في كتاب الأمالي من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر
رحمه الله
طلب منك أن تتواصل مع صدام حسين، وأن يكون هناك تعاون من أجل المصلحة الإسلامية، لكنك رفضت. ضعنا في الصورة يا سماحة السيد.
يا سيدي، صدام حسين مع الشيك أرسل لي 6 تليفونات بيد الملحق العسكري المقدم خضير غضبان. إذا حي يسمعني، وإذا مات رحمه الله. أي فقال له سيد طالب الرفاعي يتصل بي بهاي التليفونات، وضروري أشوفه، وإذا جاء مو يدق يروح عن طريق السكرتير، لا يدفع الباب برجله، باب مكتبي الخاص، ويدخل علي. والتليفونات عندي، ففي إحدى الليالي التي جمعتني بالسيد الصدور ذكرت له هذا السر، قلت له عندي كذا وكذا. هو قال لي إيه، ليش ما تروح له؟ هو قال لي، قلت شو سوي روح؟ قال نقضي شغل عليك. أنا أذكر الموضوع هذا مو كما ذكرته، لأن أنا صاحب الموضوع.
نعم.
أي قلت له سيدنا اسمح لي أني ما أتصل بهذا الرجل لأجلك. قال شلون لأجلي؟ قلت لك نقضي أشغال عليك. قلت له أنا ما يهمي بأشغالك، تقضيها علي. هذا الرجل قلت له سياسي، والسياسي كالبحر، يهتم بمصلحته، أو كالأسد يهتم بفريسته، ما يلاحظ عين فلان وعين فلان، أو أنه قال قبل ذلك كذا والآن هو يريد أن يفعل كذا. هذه هي السياسة، خداع ومصالح ذاتية. فإذا جرى شيء عليك بعد ذهابي أو غيرها، شو يقولون؟ إن كلها تتركب بيها. أجا سيد طالب الرفاعي وجاب المصايب السيد باقر الصدر. لا سيدنا، لا أشوف، لا أرى القط ولا القط يراني، لا أروح لا ولا أشوفه.
لذلك قلتم إذا صار الأمر معكوسا تقولون سيد طالب.
أي قلت له إذا جاءت ردود الأفعال معاكسة أصحابك كلهم منين جانا سيد طالب وجاب لنا هاي البلاوي؟ قلت له ما خليني هالشكل أحسن. هذا حصل.
لذلك تقول أن هناك
ويا ليت سيد باقر بقى على هذا الفكر. يعني أنا أعتقد سيد باقر استعجل أجله. خلي يسمعوها من عندي ويقولون عنه ما يقولون.
تعتبره تناقض سيدنا كان؟
بلا شك استعجل أجله. ليش داعي؟ ليش داعي؟ عدو غادر العبان ثعبان. خب السيد القاسم أكبر من سيد باقر عدة مرات، يعني كان ما شوي العهد بالمجاملات وبالكذا، وأولاده كانوا لهم الحظوة الكبيرة على الصدام، سيد تقي وغيره وجماعة صدام. يعني سيد باقر وسيد أبو القاسم كان محظيا على صدام، يعني كان كل شيء يريد سيد أبو القاسم، لأن ماكو عنده. فكنت سيد باقر كان لازم أمران، هو بين أمرين، إما أن يأخذ سياسة حيادية أو يهاجر يخرج من العراق.
سماحة السيد، ذكرت أيضا في كتاب الأمالي وفي مقابلات سابقة من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر لم يكن كائنا سياسيا.
بلا شك
كان باحثا عن الموت، ولذا فإنه في نهاية الأمر في تشخيص موقفه الشرعي اجتهد فأخطأ في ذلك. جاء ذلك في مقابلتك على القناة، على قناة العراقية. نريد توضيحا أكثر للموضوع.
ما عنده توضيح أكثر من هذا، هو هذا توضيح
أن السيد اجتهد فأخطأ.
هو هذا توضيح أكثر من هذا توضيح. ما توضيح الواضحات من أشكال المشكلات. هو توضيح أكثر من هذا توضيح. وأتبناه وعلى مسؤوليتي.
أنتم قلتوا سماحة السيد أنه قليل الحيلة في السياسة.
يا سيدي مو قلت لا يسمع راديو، لا يقرأ، لا يقرأ مجلة، لا يقرأ جريدة، لا ينظر إلى تلفزيون. خب السياسة منين تجي غير هاي وسائله؟ وجماعة المحيطين بكلهم هكذا، وهم المؤثرين فيه. يعني سيد باقر أيضا هو ضحية نفسه وضحية أصحابه، سواء سيد كاظم سيد محمود، ما عندهم دراية في الأمور السياسية. وكيف يقابلون سياسة ولا دراية لهم بها؟ واتخذوا ودخلوا أنفسهم، زجوا أنفسهم بالسياسة زجة. ما يصير هذا.
سماحة السيد، نحن نعلم ما مقدار العلاقة بينكم وبين الشهيد الصدر، وأنكم لا تريدون النيل منه، ولكن قلتم للمذيع الذي طرح عليكم هذا السؤال لا تخلونا نكشف المستور. ماذا كنت تقصد بذلك سماحة السيد؟
ما أدري السؤال شنو كان، ما أدري أنا
عن نفس هذا الموضوع.
أي
أنه لماذا قلت عن السيد هذا الكلام؟ فأنت قلت لا تخلونا نكشف المستور.
هو هذا المستور اللي ذكرته الآن، لأن قضية التليفونات والسيد الصدر قال لي ليش ما تروح وكذا، هذا ما ذكرته أنا، إلك ذكرته بذيك القناة ما ذكرته، قلت خلونا لا نكشف. يعني هو أقصد هذا الشيء يعني لا غير.
سماحة السيد، يبدو أن عائلة السيد الشهيد محمد باقر الصدر، زوجته وبناته وولده السيد جعفر، يتفقون معكم في الرأي بأن السيد الشهيد محمد باقر الصدر اجتهد فأخطأ فيما يرتبط بموقفه من النظام البعثي الذي أدى إلى إعدامه وإعدام شقيقته بنت الهدى. ويتضح هذا الأمر بما نقلته يا سماحة السيد عن السيد جعفر، إن كان ذلك في كتاب الأمالي أو في مقابلات سابقة.
سيد جعفر لما هاجرت إلى مصر ما كان مولود، يعني كان في عالم الغيب، ولما التقيت به كان في سن 40، هو يسمع بي وأنا أسمع به. أول ما واجهني في فندق الساحة في لبنان لما عرف بي إجيت وزارني أول مرة ألتقي بي، قال لي سيد جعفر الصدر أهلا وسهلا، وأول كلمة قال لي قال لي سويت بأبوي. قلت له شو سويت بأبوك؟ قال أنت اللي ورطت. أنا كلما أسمع وأقرأ أنت اللي مرط أبوي، أبوي راح ضحيتك. قلت له أبوك رجل مجتهد وعالم ومفكر صاحب الكتب المطروحة في الساحة، واحد فقير مثل سيد طالب يورط أبوك؟ ليش ما تلوم أبوك أنت؟ ليش تلومني أنا؟ إذا كان عندك لوم فلم أباك، مو تلومني أنا، أنا شنو؟ وفعلا مثل ما ذكرت أنت، بس أنا أذكرك كشاهد يعني. عزمني على غدا هو، فرحت لبيته، هو قايل لاخته نبوغ يمكن ما ادري اسمها، نسيت اسمها الان، البنات سيد باقر اظنها نبوغ، زوجة واحد من اولاد السيد محمد الصدر اللي استشهدوا مع ابوهم، الذين استشهدوا مع ابيهم سيد محمد. بعد ما تغدينا قبل شرب قبل ما أشرب الشاي قال لي في واحد يريد يشوفك. قلت له منه؟ قال أختي فلانة. فأكو مكان خاص يعني التقيت بها، قابلتني تبكي، أنا استدرت دموعي وهاجت عواطفي قابلتها بالبكاء أيضا. فلما انتهينا من البكاء جاني هو وهي دخلت إلى البيت، قال لي صاحبك ما كان يفكر بهاي وأمثالها؟ هو ينتقد أبوه. قال لي صاحبك ما كان يفكر بهاي وأمثالها؟ عد من كان يودحهم، عد من كان من له بعدهم. فانحدر باللوم على والدي على والده. وهو لم يتبنى فكر حزب الدعوة، ولم يرغب بأن يسمع شيء عن حزب الدعوة.
هل نستطيع أن نقول
ولما جاءوا به نائبا يعني المالكي جاء به نائب وانطى أصوات من عنده ووصل للنيابة وخرج منها؟ أنا لمت على الخروج، قلت له ليش خرجت؟ ممكن يعني بوجودك أن تعدل شيء. قال أنا كنت أفكر بهذا أن أقدر أسوي شيء، ما لقيت. قال لي أنا كنت يعني ديكور قاعد، بس من حسن السنيد إذا اقترح فد شيء كون إحنا نرفع يدينا تأييد له. فتقبل أنا أبقى ديكور الحسن السنيد أرفع يدي بس وموافق؟ قلت له لا. قال خلاص.
سماحة السيد، هل نستطيع أن نقول بأن الشهيد الصدر فشل سياسيا؟
فشلا ذريعا.
سماحة السيد، أنتم بعثتم ببرقية إلى سماحة الشهيد الصدر وقلتم له من أن للنجف رب يحميها.
رسالة مو برقية،
رسالة. آسف، هل علق الشهيد على هذه الرسالة؟
ها؟
هل علق عليها؟
لا ما سمعت علق عليها، بس أنا بعثت لرأيي وكان بي يعني جرأة شديدة وسوء أدب بي أيضا.
كيف كان ذلك سماحة؟
يعني قلت له النجف لها رب يحميها أو للبيت رب يحميه، ثم يعني كلمة ما أقدر أذكرها يعني في موضوع يعني استدهشت بشيء مسجل بالكتاب ما أقدر أذكره الآن. قلت لك بشوية جرأة وشو أدب مع السيد يعني.
ولكن لم يسمع.
ها؟
السيد الشهيد لم يسمع لكم، لم يسمع لصوتكم في ذلك في تلك الفترة.
لا كتبت إلى كتابة.
لم يعمل به أقصد.
أي لم يعمل به. لأنه الإنسان بأصحابه. يعني مراجع وعلماءنا الكبار يتلقون المعلومات من أصحابهم يعني. فإذا كان أصحابهم على يقظة وعلى انتباه وعلى ذكاء شديد وعبقرية يمكن يوصلوا لهم الشيء كما هو بلا مبالغة، وآخرين قد يبالغون حسب بصفتهم البشرية يعني.
سماحة السيد، هل تلوم من كان حول سماحة الشهيد الصدر بأنهم يتحملون جزء من المسؤولية في مقتله؟
بلا شك،
وهم السبب من منعه للاستماع لكم.
أول واحد أنا أحمل لمسؤولية سيد باقر الحكي، كان يقول له مزيد من الصبر مزيد من الصبر، يعني اللي قتلوه يردون. وكذلك محمود الهاشم، ولذلك السيد دفع محمود الهاشمي إلى إيران يعني، بعث له هناك كلهم يعني. أقول لك أبين لك موقف يعني،
كان يدفعون به إلى الشهادة،
مو متعمدين، اجتهاد اجتهادهم هذا، مبلغ علمهم هذا يعني. لما أقول سباقر ما اتهمه يعني هو يريد يقتل الصدر، حاشا،
لا أنا قلت للشهادة وليس للقتل،
وقال الشهادة وحتى الشهادة، لكن يصورون الأمر هو هكذا، يحسبون الأمور هكذا تسير، ما عندهم بعد إلى أن يرون ما وراء الكواليس.
وأنتم كنتم في موضع ترون فيه
يعني أنا خارج، أنا شوف أنا من نظري يعني انكشاف، أرى الواقع كما هو. أنا كنت أرى سيد باقر على هذا مقتول، مقتول لا محالة
دون فائدة،
أي مقتول مقتول لا محالة. وأنا تنبأت فد مرة، كنت في شيراز،
نعم،
أدى أحد علماء البلد، وكان سيد عباس كاشاني الله يرحمه في قم، وأنا بيني وبين اتصالات تليفونية، وكانت مظاهرة، هو قريب إلى الشارع، شارع الصفائية يسموه ما أدري شنو، قريب إليه بحيث أصوات المظاهر المتظاهرين تصل إلى بيته. فتح عليه تليفون وقال اسمع أبو جعفر، اسمع المظاهرات كلها تهتف باسم أبو جعفر. قلت له قتلوا قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله،
من حيث لا يشعرون،
إيه لا مو متعمدين، دول قاعدين بالجمهورية الإسلامية وهذا قاعد بين حزب البعث.
هل غرر به سماحة السيد؟
لا أتصور غرر به، يعني هاي الأمور هكذا جرت، مو غرر به، مو رجل بسيط جاهل يعني وغرر به، لكن هو ما أدري. أنا لما كنت بالعراق ما كنت أرى عند هذا الجانب. هذا محمود نفسه، محمود الهاشمي، نزلت أنا على عند أستاذ السيد محمد تقي الحكيم، فأجوا طلاب سيد محمد باقر زاروني، منهم سيد محمود، ما أدري سيد كاظم منهم أو سيد مجموعة منهم، سيد محمود يحضر نسمه والبقية قسم مات الله يرحمه وإلى آخره. فالسيد محمود كان أنا مقابل إليه يسوي لي هالشكل، يعض على سبابته. لما خرج قلت له ايش بيك تعض؟ قال ايش كنت تسوي نكتب السيد؟ قال سويت نكتب السيد. قال السيد اعلن ان تكون تنزل عنده وأرسل لك سيد عبد الكريم القزويني وانت رفضت ونزلت عند عدوه. قلت له سيد محمود سيد تقي الحكيم عند السيد باقر، انت تعرف مسؤولية هاي الكلمة ايش كبرها؟ سيد محمد تقي عند السيد باقر، هذا ادراكهم يعني. سيد تقي الحكيم عند السيد باقر.
سماحة السيد، هل ابتعادك عن هذه الأجواء لسنوات سبب هذه الفجوة؟
يا سيد انت قاعد تدخل علي أشياء أنا ما بنا أتعرض لها وأذكرها. أستطيع أن أقسم بكل مقدساتي أن ما حضرت إلى العراق إلا لأكون إلى جنب سيد محمد باقر وأكون مرشد له بالنسبة إلى ذخيرتي المعلوماتية عن العراق وعن خارج العراق. لكن هؤلاء الأتباع يغفر الله لنا ولهم يعني كان سعيهم سعيا لإخفاقي بما جئت من أجله إلى آخره.
الكلمة التي ما أراد طالب الرفاعي أن يذكرها في هذه المقابلة هو قد ذكرها في كتابه صفحة 215 أنه كتب لمحمد باقر الصدر: فما أنت بالمرجع الكبير، إنما أنت مجرد مريجع. وهذا الذي قصده من أنه كلمه كلاما قاسيا، فكتب إليه هذا الذي يذكره هنا في كتابه: فما أنت بالمرجع الكبير، إنما أنت مجرد مريجع. هناك الكثير من المطالب، لكن وقت الحلقة صار طويلا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد صلوات الله عليهم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.